الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، ونتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن الطواف، وتحدثنا عن شروط صحة الطواف، والآن نتحدث عن سنن الطواف وأنواع الطواف. من سنن الطواف أن يبدأ الطائف باستلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود ويقبله، ثم كذلك يفعل في كل شوط من أشواط الطواف. إن لم يتمكن بسبب الزحام اليوم على الحجر الأسود، إذا استطاع أن يلمسه بيده دون أن يقبله يمكن له أن يقبل يده، وإذا استطاع أن يلمسه بعصاه أيضا يجوز، ويجوز له أن يقبل تلك العصا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يلمس الحجر الأسود بمحجن معه وهو عصا منحنية، ثم يقبل ذلك المحجن. إن لم يستطع حتى أن يقترب من الحجر الأسود نهائيا، يمكن له أن يشير له بيده اليمنى، يشير تجاه الحجر الأسود، وأيضا يستحب له أن يقول الدعاء المأثور عن الصحابة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عن الصحابة: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك والتزاما لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يكره للناس أن يتزاحموا ويؤذي بعضهم بعضا من أجل تقبيل الحجر الأسود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إنك رجل قوي، فلا تؤذين أحدا، فإن وجدت خلوة أي مكان تستطيع منه النفاذ لتقبيل الحجر الأسود فافعل، وإلا فلا. وأيضا يكره للمرأة أن تزاحم لتقبيل الحجر الأسود، بعض النساء تزاحم بين الرجال وتلمس الرجال من أجل تقبيل الحجر الأسود. الحجر الأسود تقبيله سنة، بينما الالتماس والاختلاط المباشر بالرجال محرم ولمس الرجال. وبالتالي أحيانا أرى بعض النساء تحاول تقبيل الحجر الأسود من كثرة الزحام ينخلع حجابها من على رأسها، فهذا لا يجوز أختي الكريمة. وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى وتزجر النساء، قل لهم إذا وجدتم خلوة فقبلوا، وإلا فلا تقبلن الحجر الأسود. سنن الطواف: يسن للطائف أن يمسح الحجر الأسود بيده ويقبله في كل شوط من أشواط الطواف. إذا لم يتمكن الطائف من تقبيل الحجر الأسود بسبب الزحام، اكتفى باستلامه بيده أو بالعصا، ثم يقبل ما استلمه به. يمكن للطائف أن يشير بيده اليمنى إلى الحجر الأسود من بعيد ويكبر. يكره للطائف أن يزاحم لاستلام الحجر إذا تسبب بأذى غيره. من صيغ التكبير المأثورة عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. لا يستحب للمرأة استلام الحجر وتقبيله إلا عند خلو المطاف من الرجال، ولها أن تشير بيدها نحوه وتكبر. أخواتي المشاهدات، بالمناسبة الحجر الأسود هو حجر أنزل من الجنة، وهو أشد بياضا من الثلج كان، ولكن سودته خطايا بني آدم، ورد هذا في الحديث الصحيح، وهو الآن مثبت في زاوية الركن الجنوبي من الكعبة في محاط بدائرة فضية. أيضا يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بدون تقبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الركن اليماني بيده الشريفة ولم يكن يقبله. الركن اليماني هو الركن الذي يلي جهة اليمن، وركن الحجر الأسود والركن اليماني هما ركنان كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بيدهما عليه، وقلنا يقبل الحجر الأسود لكن لم يكن يقبل الحجر اليماني، الركن اليماني، لأن هذان الركنان مبنيين على قواعد إبراهيم، ولذلك جرى تقديسهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني نراه في الصورة، هو الحجر الأسود على يمين الصورة والركن اليماني على يسار الصورة. الركن اليماني اليوم نعرفه بكشف ستار الكعبة بمقدار قامة الإنسان عند الركن اليماني، حتى يستطيع الطائف أن يمسحه مباشرة، يمسح بيده على جدار الكعبة. يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بيده بدون تقبيل في كل شوط من أشواط الطواف. طبعا إن قبله يجوز، لكن الأفضل أن لا يقبل الركن اليماني. يستحب في الطواف أيضا يسن أن يكثر من الدعاء والذكر، وقلنا يكره أن يتكلم إلا لضرورة، الكلام جائز في الطواف، لكن أرى بعض الطائفين يتكلمون ويثرثرون بأحاديث الناس، لا، هذا أمر منهي عنه ومكروه. الطواف صحيح، لكنه فعل ما لا ينبغي. الطواف مخصص لأجل ذكر الله تعالى، والدعاء والذكر أهم ما يفعل في الطواف. يسن للطائف أن يكثر من الدعاء والذكر. بالمناسبة هنالك كتاب أو كتيبات تباع في الأسواق فيها أدعية لتقال أثناء الطواف، ليس في هذه الأدعية شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، باستثناء ما ورد عن النبي كان يدعو بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجوز تلاوة هذه الأدعية موجودة في الكتيبات، لكن على من يدعو بها أن لا يعتقد أنها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو بها على أساس أنه لا يحفظ دعاء ويدعو بهذه الأدعية، لا بأس بذلك. أحيانا أسأل من قبل البعض: هل تجوز قراءة القرآن الكريم في الطواف؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تلاوة القرآن الكريم في الطواف، الأصل هو الدعاء والذكر، لكن إن قرأ لا بأس بذلك. الحنفية اشترطوا أن تكون تلاوته سرا حتى لا يؤذي غيره. أيضا الأدعية والأذكار يجب أن تكون بصوت منخفض، البعض يقولها بصوت عالي يؤذي من حوله من الطائفين، فلا يعودون يستطيعون أن يخشعوا وأن يتذكروا بماذا يريدون أن يدعوا. حكم قراءة القرآن في الطواف، ذهب الشافعية والحنفية والحنبلية إلى جوازه من دون كراهة، وقيده الحنفية بأن يقرأ الطائف القرآن سرا. من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. ما هو الرمل؟ الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض، يعني المشي السريع، هذا يسمى الرمل. يسن للرجال والصبيان أن يرملوا في طواف القدوم وفي طواف الفريضة في العمرة، وهذا اتباع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية عندما قضى عمرة القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام رمل في هذه الأشواط الثلاثة ليظهر لقريش أنهم أقوياء، وكانوا قد أشاعوا أنهم قوم قد وهنتهم الحمى، وعلى الرغم من أن السبب زال، ومع ذلك يسن للطائف أن يرمل اتباعا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكرا لقوة الإسلام وإظهار الإسلام على الكفر وعلى الكفار. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض. يكره للمرأة الرمل لأن حالها مبني على الستر. من سنن الطواف أيضا الاطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل الطائف رداءه تحت كتفه اليمنى بحيث تكون كتفه اليمنى مكشوفة، ويجعل طرفي الرداء على كتفه اليسرى. طبعا يجوز له أن يشكلها بمقبس حديد أو شكالة ما نسميها، هذا يجوز أن يعني يربط الطائف بين طرفي الرداء بغير ما هو مخيط، بغير كباسات، بغير أزرار، يجوز له هذا. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يطبعوا أثناء طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى بحيث تبقى كتفه اليمنى مكشوفة. يحرم على المرأة أن تطبع أثناء الطواف. طبعا الاطباع مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا في عمرة الجعرانة، حيث أيضا فعله ليظهر قوة المسلمين وجلادتهم أمام المشركين. أيضا يستحب أن يفعله اليوم، على الرغم للطائف يستحب أن يفعله على الرغم من زوال السبب. ما هي أنواع الطواف في الحج؟ لدينا ثلاثة أنواع للطواف في الحج: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ما عدا هذه الأنواع من الأطوفة هي تطوع، بينما هذه الأطوفة التي ذكرناها الإفاضة القدوم الوداع هي طواف الإفاضة ركن وطواف القدوم والوداع اختلفوا هل هو سنة أم واجب. ما عدا هذه الأطوفة الثلاثة فهو تطوع، يعني نافلة يفعلها الإنسان لزيادة الحسنات والمثوبة من الله تعالى. أنواع الطواف في الحج: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. ما زاد عن هذه الأطوفة فهو تطوع. سنتحدث الآن عن طواف القدوم. طواف القدوم هو سنة عند جمهور الفقهاء الشافعية، الحنبلية، الحنفية. يستحب أن يفعله كل من يقدم إلى مكة. طبعا المكي لا يشرع في حقه طواف القدوم. كل من يقدم إلى مكة إذا كان مفردا بالحج أو قارنا. مفرد يقول نويت الإحرام بالحج فقط، قارن نوى الإحرام بالحج والعمرة معا، هذا يستحب ويسن له أن يفعل طواف القدوم. أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة ثم فعل العمرة ثم تمتع فأحل من العمرة ثم مكث حلالا حتى أحرم بعد ذلك بالحج، هذا لا يشرع في حقه طواف القدوم. طواف القدوم يسن للحاج المفرد والقارن عند جمهور الفقهاء الشافعية، الحنفية، الحنبلية أن يطوف طواف القدوم حين يقدم إلى مكة. لا يشرع للحاج المتمتع أن يطوف طواف القدوم. لا يشرع لأهل مكة أن يطوفوا طواف القدوم. إذن طواف القدوم سنة عند جمهور الفقهاء، واجب عند المالكية. عند المالكية إن ترك طواف القدوم وجب عليه ذبح دم، ذبح شاة، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا المجال، ولأنه أقوى دليل من مذهب المالكية. يستحب للحاج أن يطوف للقدوم أول ما يقدم مكة، ويجوز له أن يؤخره إلى ما قبل الوقوف بعرفة. ماذا عن المرأة التي تقدم إلى مكة فتحيض ويظل حيضها هكذا إلى وقت الوقوف بعرفة، أو تكون من نفساء تنفس في ذلك الوقت؟ ذهب الفقهاء إلى أنه يسقط عنها طواف القدوم. حتى عند المالكية الذين قالوا بوجوب طواف القدوم قالوا يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها إلى وقت الوقوف بعرفة. يسقط طواف القدوم عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها ونفاسها إلى وقت الوقوف بعرفة. مسألة: امرأة حاجة قدمت إلى مكة متعبة فأخرت طواف القدوم إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب: طوافها صحيح، ولا تأثم لتأخيرها طواف القدوم سواء فعلت ذلك بعذر أم بغير عذر. والأفضل للحاج أن يعجل طواف القدوم بعد وصوله إلى مكة إن لم يكن لديه عذر. مسألة: امرأة حاجة وصلت إلى مكة يوم التاسع من ذي الحجة فالتحقت بالفوج الذاهب إلى عرفات ولم تجد وقتا لطواف القدوم، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا يجب عليها شيء عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، لأن طواف القدوم سنة. عند المالكية على هذه المرأة أن تطوف للقدوم قبل طواف الإفاضة، أي بعد الوقوف بعرفة. إن لم تفعل، طبعا لأنها معذورة، إن لم تفعل فعليها ذبح شاة، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في ذلك. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات. كنا نتحدث قبل الفاصل عن سنن الطواف، وتحدثنا عن أنواع الأطوفة، وذكرنا طواف القدوم، والآن بإذن الله تعالى سنتحدث عن طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة يسمى بطواف الركن، ويسمى أيضا بطواف الزيارة. الإفاضة هي الاندفاع بكثرة، لذلك الإفاضة من عرفات، أي الاندفاع بكثرة. وكذلك هنا طواف الإفاضة وطواف الركن سمي بهذا الاسم، لأن الحجاج جميعهم يفعلون هذا الطواف، لأنه ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة كما ذكرنا هو ركن، إن لم يفعل الحاج طواف الإفاضة لم يصح حجه، هذا معنى الركن. إذا لم يفعله الحاج بطل حجه وفسد حجه. إن لم يفعل الواجب وجب عليه ذبح شاة. إذن هذا الفرق بين الركن في الحج وبين الواجب في الحج. إذن طواف الإفاضة ركن، والأفضل للحاج أن يفعل طواف الإفاضة بعد أن في يوم النحر، بعد أن يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه، هدي الشاة التمتع أو شاة القران، ثم بعد ذلك يحلق الحاج ورأسه أو يقصره، أو المرأة تقصر شعرها، لا يجوز لها أن تحلق أو يكره لها أن تحلق شعرها، وثم بعد ذلك يطوف للإفاضة. الترتيب بين هذه الأفعال هو سنة عند جمهور الفقهاء، عند الحنفية واجب، إن لم يرتب وجب عليه ذبح شاة، عند الجمهور هو سنة، أفضل أن يفعل هذا، لكن يجوز أن يقدم عند جمهور الفقهاء طواف الإفاضة قبل كل شيء. بعد منتصف ليلة النحر يجوز مباشرة للحاج أن يطوف، يذهب إلى مكة من عرفات إلى مزدلفة، بعد منتصف ليلة النحر يذهب من مزدلفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة الأولى. طواف الإفاضة الزيارة الركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يفسد الحج بتركه. أفضل وقت لطواف الإفاضة هو في يوم النحر، فيرمي الحج جمرة العقبة الأولى، ثم يذبح هدي القران أو التمتع، ثم يحلق شعره أو يقصره، ثم يطوف للإفاضة. لا يجب على الحاج عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية أن يرتب بين هذه الأفعال، فيجوز له تقديم طواف الإفاضة عن رمي جمرة العقبة وعن الذبح وعن الحلق أو التقصير. ما هو أول وقت يجوز فيه طواف الإفاضة؟ عند الشافعية والحنبلية يجوز أن يبدأ الحاج بطواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر. طبعا كيف نعرف أن ليلة النحر انتصفت؟ الناس يظنون يتعرفون أن الساعة 12 هي منتصف الليل، هذا غير صحيح. منتصف الليل هو يبدأ بتقسيم ساعات الليل منذ المغرب وحتى الفجر، يحسب هذه الساعات ثم يقسمها فيخرج بمتى يكون منتصف الليل. وفي منتصف الليل أيضا يغيب القمر. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سلمة كانت في مزدلفة، أرسلها بعد منتصف الليل فرمت جمرة العقبة الأولى ثم أفاضت، أي طافت للإفاضة. أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنبلية. أما عند الحنفية والمالكية فقالوا أول وقت لجواز طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر في يوم النحر، إذا لا يجوز عندهم بعد منتصف الليل، ولم يعملوا بحديث أم سلمة، قالوا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمهور العلماء رجحوا في هذا مذهب الشافعية والحنبلية لورود الدليل الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، ولذلك لا غبار عليك أختي الحاجة ولا أخي الحاج أن تطوف للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، لكن لو بدأ بطواف الإفاضة قبل منتصف ليلة النحر طوافه غير صحيح. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ بعد طلوع فجر يوم النحر ولا يصح قبله. إذا هذا بالنسبة لأفضل وقت لطواف الإفاضة في يوم النحر وأول وقت بعد منتصف ليلة النحر، ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة على فرض أنه لم يطف يوم النحر؟ ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يطوف بعد يوم النحر؟ قالوا نعم يجوز، الأفضل أن يكون طواف الإفاضة في أيام النحر الأربعة، يوم النحر أول يوم من أيام العيد، ثم الأيام التشريق الثلاثة، ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، رابع أيام العيد. فإن لم يطوف في هذه الأيام يجوز أيضا أن يطوف في باقي أيام السنة. إذن كل السنة هي وقت لطواف الإفاضة إن لم يطف في هذه الأيام، يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة، طبعا مع الكراهية إن لم يكن لديه عذر. مسألة: امرأة محرمة طافت للإفاضة ليلة النحر قبل حلول منتصف الليل، وعندما رجعت إلى بلدها علمت بعدم صحة طوافها، ماذا تفعل؟ الجواب: يجب عليها أن تعود إلى مكة من جديد لتأتي بطواف الإفاضة، وعليها أن تجتنب كل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية لأنها ما تزال محرمة بالحج. طبعا في هذه الحالة امرأة طافت قبل منتصف ليلة النحر، لا يجوز عند أي من المذاهب، إذن طوافها غير صحيح، ورجعت إلى بلادها، في هذه الحالة كما ذكرنا عليها أن تعود إلى مكة، لكن لا تعود إلى مكة بإحرام عمرة، وإنما تعود بإحرامها الجديد لأنها ما تزال محرمة بالحج. ولكن في هذه الحالة الرجل لا يلبس لباس الإحرام لأنه قد تحلل التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق شعره أو قصره، في هذه الحالة كان يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة وهو يلبس ثيابه. إذن يعود الرجل إلى مكة وهو يلبس ثيابه العادية ولا يحرم بعمرة، وإنما بعد أن يؤدي طواف الإفاضة، بعد أن تؤدي المرأة طواف الإفاضة، يجوز لهما أن يحرما بعمرة من الحل كأهل مكة. منطقة من الحل، مساجد عائشة، الجعرانة، الحديبية، ذكرناها هذه كيف يحرم أهل مكة بالعمرة. ما حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض والنفساء؟ هذا ذكرناه مفصلا في الحلقة السابقة، لكننا بما أننا نتحدث، طبعا ذكرناه بالنسبة لجميع الأطوفة، لا يجوز للحائض والنفساء أن تطوف، وتحدثنا أيضا عن طواف الإفاضة، لكنني أعيده هنا مختصرا لأهميته وضرورته. حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض والنفساء: إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أداء طواف الإفاضة فلا يجوز لها الطواف بالبيت حتى تطهر. مسألة: امرأة محرمة بالحج حاضت قبل طواف الإفاضة وموعد سفرها إلى بلدها مقرر قبل أن تطهر ولا تستطيع تأجيله، فماذا تفعل؟ الجواب: يباح للحائض والنفساء طواف الإفاضة إذا اضطرت لذلك عند الحنفية بشرط أن تذبح بدنة ناقة أو جملا. يباح لها الطواف في رواية عن الإمام أحمد بشرط ذبح شاة، وأجاز الإمام ابن تيمية لها الطواف دون ذبح. بقي لدينا أن نتحدث عن طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر. طواف الوداع عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية واجب من واجبات الحج، طبعا هو واجب على غير المكي، على غير الذين يقيمون في مكة، وبهذا إذا تركه الحاج وصح حجه، ولكن يجب عليه ذبح شاة يذبحها طبعا في الحرم. إذا عاد إلى بلده يتفق مع من يذبح له هذه الشاة في الحرم ويوزع لحمها على فقراء الحرم. طواف الوداع الصدر: يجب طواف الوداع على الحاج غير المكي، فإن تركه فعليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. بينما ذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة، وحملوا الحديث على الندب وليس على الوجوب. ذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة لا واجب، فإن تركه الحاج لا يجب عليه ذبح الشاة. طبعا أكثر العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا، وأن طواف الوداع واجب، وعلى من تركه أن يذبح شاة. لكن ماذا عن الحائض والنفساء؟ إذا كانت حائضة أو نفساء وتريد أن تغادر مكة، في هذه الحالة طواف الوداع والقدوم يسقط عنها مطلقا، حتى في مذهب الذين قالوا بوجوب طواف الوداع، واستدلوا بقول ابن عباس: النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، ورخص للحائض. إذن لا بأس عليك إذا كنت حائض أو نفساء أن تخرج من مكة بغير طواف الوداع. يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. ما هو وقت طواف الوداع؟ بما أننا نقول طواف الوداع، فشيء بديهي أن يكون عندما يريد الحاج أن يذهب ويعود من مكة إلى بلده، فإذا عند العودة يطوف للوداع. لكن ماذا لو طاف للوداع ومكث ساعات أو مكث أياما أخرى، هل يجب عليه أن يعيد طواف الوداع؟ عند الحنفية لو مكث أياما لا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، لأنهم فسروا آخر عهده بالبيت يعني آخر نسكه، آخر نسك يفعله هو الطواف، طواف الوداع، ليس بعده نسك. أما عند الجمهور قالوا إن مكث لعذر، هو يريد أن يشتري أغراضا، جهز أغراضه ويريد أن يسافر لكن اشترى أغراض من السوق، تأخر من أجل تهيئ أمور السفر، لا يجب عليه أن يعيد الطواف. أما إن مكث أياما بعد أن أدى طواف الوداع فيجب عليه أن يعيده عندهم. وقت طواف الوداع: وقت طواف الوداع بعد الانتهاء من أعمال الحج، وحين يريد الحاج السفر من مكة. لو مكث الحاج في مكة بعد طواف الوداع لحاجة تتعلق بالسفر كشراء الزاد أو تجهيز الأمتعة، لا يعيد الطواف عند جمهور الفقهاء. ماذا لو أخرت الحاجة أو أخر الحاج طواف الإفاضة فكان آخر عهده بمكة، هل عليه أن يطوف للإفاضة ثم يطوف مرة أخرى لطواف الوداع؟ لا، في هذه الحالة يجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع. بقي لدينا أن نتحدث عن حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة. أهل جدة يبعدون عن مكة حوالي 73-75 كيلومتر، هل يجب عليهم إذا أرادوا الخروج من مكة أن يطوفوا للوداع؟ اختلف الفقهاء في هذا. عند الشافعية والحنبلية يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، عند المالكية ولا يشرع في حقهم طواف الوداع، عند الحنفية لا يسن طواف الوداع في حقهم. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن أهل جدة هم من حاضري المسجد الحرام، كل من يكون في مكة وما حولها إلى مسافة القصر، هؤلاء كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا يشرع في حقهم طواف الوداع. حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة: أهل جدة لا يجب عليهم طواف الوداع عند الحنفية ولا يشرع في حقهم عند المالكية، ويجب عليهم طواف الوداع عند الشافعية والحنبلية. جمهور العلماء رجحوا مذهب الحنفية والمالكية، لا يجب عليهم، فإن عند الحنفية فإن فعلوا فلا بأس، لكن إن لم يفعلوا لا يجب عليهم ذبح شاة. مسألة: امرأة حاجة من أهل جدة عادت إليها مباشرة بعد انتهاء المبيت بمنى ورمي الجمار، ولم تنزل إلى مكة لتطوف طواف الوداع، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: نعم، يجب عليها ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية لتركها واجبا من واجبات الحج، ولا يجب عليها عند المالكية والحنفية. كانت هذه أخواتي المشاهدات حلقتنا لهذا اليوم، انتهينا فيها من الطواف، وسنتحدث بإذن الله في الحلقة القادمة عن السعي. وحتى ذلك الحين استودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا ولله.